بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد ألقى فضيلة الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي المدرس والموجه بالحرم النبوي محاضرة في مدينة جدة بعنوان كيف نربي شبابنا على الدعوة إلى الله بالطريقة المثلى، وكانت هذه المحاضرة في يوم الجمعة الأول من شهر جماد الثانية لعام 1445. ولقد تعرض فيها حفظه الله إلى الدعوة السلفية وكيف دعا السلف إلى الله تعالى، ومثل لذلك بدعوة الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. ثم بيّن حفظه الله خطورة الانحراف عن طريق السلف في الدعوة إلى الله، كما حذر من الجماعات والفرق المعاصرة، ومثل لذلك بالدعوة السنوسية والدعوة المهدية ودعوة الإخوان المسلمين الحزبية الصوفية، وحذر أيضا من أساليب الحركيين الحزبيين وطرقهم الملتوية في التغرير بأبناء المسلمين. ولقد وردت مجموعة كبيرة من الأسئلة إلى الشيخ حفظه الله، خصص لها لقاء خاصة للإجابة على ما تيسر منها، وكان ذلك في اليوم التالي للمحاضرة. ولقد جعلنا عنوان هذا الشريط 27 سؤالا في الدعوة السلفية، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية لجدة فإن رقم هذا الشريط هو 45 فاء على 76,103,000. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعنا بالأمس إلى محاضرة فضيلة الشيخ محمد أمان بن علي الجامي المدرس بالحرم النبوي بالمدينة النبوية حرسها الله تعالى، وقد كان موضوع المحاضرة بالأمس عن الدعوة إلى الله تعالى، وكان الشيخ قد بدأ الإجابة عن بعض الأسئلة مما ورد إليه بالأمس، وقد وعدنا حفظه الله وبارك في جهوده ونفعنا بعلمه أن يواصل بمشيئة الله تعالى هذه الليلة الإجابة على ما تبقى أو على ما تيسر مما تبقى من هذه الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلم الشيخ، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ستكون إن شاء الله الإجابات على هذه الأسئلة بعد أداء صلاة السنة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يا خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نواصل بتوفيق الله تعالى الإجابة على أسئلتكم التي وردت الليلة الماضية. سائل يستفسر عن دروس وعن درس الفتوى الحموية التي هذه الرسالة العظيمة التي بدأنا فيها ونحن لا نزال في مقدمتها. يسأل السائل عن تنظيم هذا الدرس، ومتى سيكون موعد الدرس، وفي أي يوم من أيام الأسبوع، ليتسنى الحضور لمن يرغب وتحصل الفائدة إن شاء الله. الجواب: بعد عودتي إن شاء الله إلى المدينة غدا أو بعد غد، سوف أنسق بين دروس المسجد النبوي وبين درسنا في هذا المسجد، حتى أبعث لكم الجدول بتوفيق الله تعالى. سائل آخر يسأل فيقول: ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها في العقيدة، في التفسير، في الحديث وعلومه، في الفقه؟ الجواب: أول رسالة أنصح بها لمن يريد أن يبدأ في طلب العلم أن يحفظ الأصول الثلاثة وأدلتها وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وشروط الصلاة نسخة جامعة لهذه المعلومات مع القواعد الأربع، ويستهتن أن يحفظ أيضا شروط لا إله إلا الله ونواقض لا إله إلا الله. ينبغي أن يحفظ هذه المسائل حفظا جيدا، ثم يعرض على طلاب العلم ليأخذ العلم من أفواه الرجال لا من بطون الكتب. بعد هذا إن تيسر له أن يحفظ كشف الشبهات فحسن، ولكن الكتاب الذي لا بد منه أن يحفظ فيدرس طالب العلم في باب العقيدة، خصوصا في توحيد العبادة وتوحيد الحاكمية بالأسلوب الجديد، هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. كتاب عظيم، وهو عبارة عن الآيات المختارة من كتاب الله تعالى والأحاديث النبوية وآثار بعض أهل العلم. كتاب نفع الله به كثيرا، فننصح شبابنا أن يهتموا بهذا الكتاب حفظا وفهما، وبالنظر في شروحه حتى يكونوا على يقين في هذا الباب، باب العقيدة. ثم بعد ذلك بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات، على الطالب الذي لديه نهمة شديدة في العلم أن يحفظ متن الواسطية أو أن يدرس فيفهم. ثم تلك الرسائل التي جمعت تحت عنوان مجموع فتاوى شيخ الإسلام، في هذا المجموع رسائل مهمة جدا ينبغي أن يدرسها طالب العلم، وإذا أراد أن يتوسع في كتاب مؤلف في باب الأسماء والصفات بتوسع عليه أن يدرس شرح الطحاوية، لأن صاحب شرح الطحاوية نقل كتابه كله أو جله من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكتب ابن كثير، كتاب جامع ومفيد. وأما بالنسبة للتفسير فينبغي أن يبدأ طالب العلم الصغير بتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، لأنه مختصر ومنهجه معروف، منهج سلفي. فإذا كان لديه اطلاع على فروع اللغة العربية وكان متمكنا من اللغة ووفق إلى مدرس ومفسر سلفي، عليه أن يدرس فتح القدير للشوكاني. وإنما تحفظت هذا التحفظ وشرطت هذا الشروط لأن الإمام الشوكاني على الرغم من سعة علمه وحسن تأليفه خصوصا في فتح القدير ونيل الأوطار لم يسلم من تأويل بعض نصوص الصفات، لئلا ينطلي عليه هذا ينبغي أن يختار المفسر السلفي فيدرس هذا الكتاب، لأنه يعينه على تذوق كتاب الله تعالى، إذ ينبهه على أوجه الإعراب وأحيانا على النكت البلاغية. ثم التفسير المشهور عندنا هو تفسير ابن كثير، لا بأس أن يدرس المختصرات التي اختصرت من هذا التفسير حتى يتوسع فيما بعد. وكل ذلك كما قلت لا ينبغي أن يكتفي طالب العلم بالمطالعة، بل لا بد من العرض على أهل العلم. وأما الحديث وعلومه، قبل أن ننتقل من التفسير ينبغي أن يدرس علوم التفسير أيضا. من علوم التفسير فن التجويد، ومن علوم التفسير فروع اللغة العربية، كلها من علوم التفسير. ثم يدرس في الحديث يحفظ المتون كما ذكرنا في الليلة الماضية، بدءا من الأربعين النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام، ثم ينظر في الشروح ويعرض هذه الكتب يدرسها على أهل الاختصاص. والفقه إن أراد التوسع طالب العلم ويطلع على خلافات أهل العلم الفرعية، عليه أن يحفظ من كل مذهب من المذاهب الأربعة مثنى، وأن لا يعود نفسه التمسك بمذهب معين، لأن الفقه الصحيح هو ما درسه في عمدة الأحكام وبلوغ المرام، فقه السنة وبعد كتب الإمام الشوكاني. شريطة كما قلت عدم التعصب لشخص معين أو لمذهب معين يكون هدفه طلب العلم. السائل يقول: ما هي نصيحة المجرد في طلب العلم والتحمل مما نستفيد منه منكم إن شاء الله؟ ما العلم بأننا لم نستفد من كل هذه الحركات إلا ضياع الوقت. الحمد لله الذي أنقذك طالما أدركت، لأن المرض إذا شخص عولج، وقد شخصت المرض فعالج. فالعلاج لطلب العلم والتجرد لطلب العلم على الطريقة التي أشرنا إليها. وهناك من هو أوسع مني علما وتجربة، لك أن تتصل بمشايخنا وزملائنا أهل العلم والفضل والاطلاع لتستفيد منهم. يقول السائل السؤال الثالث: بحكم تجربتكم وطلبكم للعلم، فهل طلب العلم وحفظ المتون والاشتغال بالفقه والبحث والقراء يتنافى مع الدعوة إلى الله؟ الجواب: أعتقد هذا السؤال ليس بحاجة إلى الجواب، الجواب سلبي. الصحيح هذه من أساليب ومن مقدمات الدعوة إلى الله، طلب العلم بهذه الطريقة، لأنك تهيئ نفسك لطلب العلم، تهيئ نفسك بطلب العلم للدعوة. الدعوة واجبة لكن على أهل البصيرة، هذه الطريقة هي التي تكسبك البصيرة والعلم حتى تدعو إلى الله. الدعوة إلى الله ليست بالأمر الهين حتى يخرج الإنسان من بيته يريد أن يدعو الناس إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو جاهل لم يتعلم، لا، كون نفسك بهذه الطريقة فاطلب العلم ثم ادعو إلى الله. السؤال الرابع يقول السائل: ما رأيكم في من يقول إن هؤلاء الدعاة لست أدري من هم المشار إليهم، إن هؤلاء الدعاة سوف يرجعون بالأمة إلى القرون القديمة مثل قرون الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب قرن الفتن، هكذا العبارة؟ الجواب: أسأل الله لي ولك العافية. الزمن الذي ظهر فيه وقام بالتجديد الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته هي التي قضت على الفتن، قضت على القتال الذي كان يدور بين القبائل، قضت على الوثنية والشرك وعلى الحكم بغير ما أنزل الله، هذه من الفتن، وقضت على التفرق. وحصل بسبب هذه الدعوة المباركة في هذه الجزيرة الوحدة الإسلامية بين الأمة، وارتفعت راية التوحيد، وتمتع مجتمع هذا البلد بسلامة العقيدة والأمن والأمان والاستقرار والتمتع بحكم شريعة الله، حيث لا يحكم هذا المجتمع إلا شرع الله. هذا ما يدعو إليه هؤلاء الدعاة الذين أنت تشير إليهم، ما يريدون إلا الإصلاح، إلا النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أسأل الله لي ولك العافية وأن يهدي قلبك حتى تفهم الفهم الصحيح. السؤال الخامس سؤال طويل جدا، يقول السائل: ذكرت دعوة الإخوان المسلمين ضمن الدعوات التي فشلت منذ قيامها، وأن دعوة الإخوان لها أكثر من نصف قرن وهي فاشلة، ولكني استمعت إلى أشرطة بعنوان لقاء مع مجلة المجتمع، أجري لقاء من رئيس المجلة مع طالب علم، فجاء في التحقيق أو في المقابلة السؤال عن دعوة الإخوان المسلمين، وقال طالب العلم الذي يناقش مع هذا الذي سئل عن دعوة الإخوان، قال: عن دعوة الإخوان ومؤسسها، لو لم يكن للشيخ حسن البنا رحمه الله من الفضل على الشباب المسلم سوى أنه أخرجهم من دور الملاهي والسينما ونحو ذلك كالمقاهي، وكتلهم وجمعهم على دعوة واحدة ألا وهي دعوة الإسلام، لو لم يكن من الفضل إلا هذا لكفاه فضلا وشرفا. هذا ما صرح به طالب علم كبير في مجلة المجتمع، وهذا الشخص عشت معه فترة من الزمن متجاورين ومتزاملين في العمل، الذي أعرفه منه خلاف ما ذكر الآن نتركه هو، فكلنا نعلم دعوة حسن البنا صحيح إنه أخرج الشباب التائهين من المقاهي ومن دور السينما، هذا شيء لا ينكر يذكره كل من يعرف، لكن بعد أن أخرجهم من تلك الأمكنة من تلك الأماكن ماذا فعل معهم؟ هل دعاهم بأسلوب وبدعوة الأنبياء أم نقلهم فجمعهم فتفرقوا على الطرق الصوفية كأنهم نقلهم من جاهلية إلى جاهلية، لم ينقلهم إلى المفهوم الصحيح للإسلام؟ وكان الشيخ نفسه له طريقة صوفية، هؤلاء الذين نقلهم من دور السينما إما اعتنقوا طريقته أو طرق أخرى، وهل دعوة الشيخ حسن البنا قضت على عبادة غير الله علنا في بلده؟ وهل أخرج الناس من الطواف بالأضرحة بضريح الحسين وزينب والبدوي؟ وهل أخرج الناس من الحكم الديمقراطي إلى حكم الله؟ هذا هو الشرف. لو كانت الدعوة جاءت هكذا تكون الدعوة الإسلامية صحيحة. أما التجمع السياسي والحركات المنافسة للجماعات الأخرى والأحزاب الأخرى ويكتب على الغلاف الإسلام وليس في داخل الكتاب هذا الإسلام شيء آخر، حركة سياسية مزركشة ليست هذه دعوة إلى الإسلام. يعلم كل طالب علم درس مذكرته وما تحدث به عن نفسه من تجوله من ضريح إلى ضريح، هو نفسه يحدث عن نفسه تردده إلى بعض الأضرحة. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، إذا كان هو نفسه لم يصل من العلم ومعرفة والمفهوم الإسلام والمفهوم الصحيح للإسلام إلى مقاطعة الأضرحة ومحاربة من يطوف بها ودعوتهم وإرشادهم، بل ونفسه يفعل كما يفعل العوام، ماذا فعل بأصحاب الملاهي؟ هذا يذكرني ما تدعي الصوفية أنهم هم الذين أدخلوا الإسلام في القارة الإفريقية، ولرد في بعض محاضراتي على هذا السؤال الجواب إنهم نقلوا بعد الوثنيين من الأفارقة من عبادة الأشجار والأحجار إلى عبادة البشر، أخرجوهم من عبادة الجمادات إلى عبادة مشايخ الطرق. لا فرق بين أن يكون المعبود حجرا أو شجرا أو إنسانا أو جنيا أو ملكا، لأن العبادة لا تكون إلا لله. لذلك مثل هذه الدعوة لا ينبغي أن تنطلي على طلاب العلم، وأقول دائما لشبابنا كونوا على يقين في عقيدتكم حتى لا تلبس عليكم أو لا يلبس عليكم الأمر. كل إنسان بصير في باب العقيدة يعلم إن ذلك التصرف ليس من الدعوة الإسلامية في شيء، عفى الله عما سر هذا التصريح، وهو مستغرب جدا من مثله، وكان ينتقد هذه الجماعة انتقادا لاذعا عندما كنا معا في الجامعة الإسلامية، ويتهمهم بأنهم يحاربون السنة. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق. السؤال السادس، يقول السائل: الآن في الساحة الإسلامية ثلاث جماعات، جماعة الإخوان، جماعة أنصار السنة، جماعة التبليغ، أيهم أفضل؟ جزاك الله خيرا. وجزاك الله خيرا يصدق عليك قول الشاعر بالنسبة لهذه المقارنة بين السلفية وبين هذه الجماعات: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. المقارنة بين العصا والسيف يحط من قيمة السيف. أنصار السنة الذين تذكرهم هم السلفيون الذين تأثروا بهذه الدعوة المباركة، يقال لهم في بعض البلدان أنصار السنة، وفي بعض الأذكار السلفيون، وفي بعض الأذكار أهل الحديث في القارة الهندية. لا يجوز المقارنة بينهم وبين هذه الحركات الحديثة التي تجددت، لأن الدعوة السلفية هي المفهوم الصحيح للإسلام. المفهوم الصحيح للإسلام المفهوم السلفي. السلفية نسبة إلى السلف، السلف سلفنا الصالح، هم الصحابة والتابعون، وأئمة تابع التابعين كالأئمة الأربعة، وهم المعنيون بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. عقيدة قديمة مأخوذة من كتاب الله تعالى على فهم السلف الصالح، ليس بالمفهوم الجديد. تقارن بين من يسير على الجادة على الخط الأصيل بمن خرجوا إلى بنيات الطريق، لا مقارنة أبدا. هذه المقارنة ظلم، يجب أن تفهم إن أولئك الذين ذكرتهم هم محل دعوتنا، نحن ندعوهم ليرجعوا إلى الجادة ويبتعدوا عن بنيات الطريق لئلا يهلكوا. يجب أن نشفق عليهم وندعوهم إلى الجادة. أما أيهم أفضل غير وارد. السؤال السابع، ذكرت في المحاضرة لفظ الوهابية، ولقد استمعت إلى شريط لبعض طلاب العلم عنوانه: نقاش سلفي تبليغي. قال فيه: السلفي الذي يناقش التبليغي، أما الوهابية فما لي ولها، وقد عاش بينها معدودا منها فترة من الزمن. والشخص الأول نفسه الذي وصفته عاش مع من سماهم الوهابية. لفظة الوهابية لقب أطلقه أعداء الدعوة وخصوم الدعوة على أصحاب هذه الدعوة. لقد سمعتم ما ذكرت لكم في الليلة الماضية عندما بدأ يشيع في العالم الوهابية والوهابيون، قال الملك عبد العزيز رحمه الله: إن عقيدتنا ليست عقيدة جديدة، عقيدة السلف الصالح، ونحن نحترم الأئمة الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. كلاما هذا معناه راجي في مقدمة شرح الطهاوية طبعت الدكتور عبد الله التركي، كلام عظيم. الشاهد: لفظة الوهابية أطلقها خصوم الدعوة على هذه الدعوة، والرجل يقول: ما لي وله. لا بأس، أنا أنقذها ربما أكثر من غيري. عجبا، هل انتقدتها ونصحت أهلها عندما عشت بينهم سنتين أو ثلاث سنوات ولم يظهر منك شيء من هذا الاستنكار؟ لست أدري ما الذي حدث في الأمر. ثم يقول: ما لنا وللوهابية، هذه الدعوة ذهبت مع التاريخ، وهؤلاء السعوديين حسب الكتابة جرفتهم الدنيا وجرفتهم السياسة. نحن الآن أمام دعوة انتشرت في العالم الإسلامي، رضي من رضي. هذا كلام ينقض آخره أولا. إذا كانت الوهابية كما زعمت ذهبت مع التاريخ وجرفتها السياسة والدنيا، من الذي نشر ما اعترفت به بأن الدعوة والإسلام أخذ ينتشر؟ على يد من؟ على يدك أنت وأيدي أتباعك الذين ينشرون الدعوة الإسلامية الآن في العالم، من هم؟ تلاميذنا من أصحاب هذه الدعوة، من خريجي جامعاتنا الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام، وبعضهم جامعة أم القرى. الشاهد: هم الذين درسوا المنهج السلفي الذي وصفته بأنه وهابي، والذي زعمت بأنه ذهب لم يذهب ولن يذهب، لأن الحق باطن. السلفية أو السلفيون هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي تدافع عن الحق وتقاتل دون الحق وتستميت في الدفاع عن الحق. وبحمد الله تعالى في هذا الوقت، على الرغم أننا نعيش في وقت الفتن، لكن سير الدعوة السلفية اليوم ملموس لمس اليد لكل من له اتصال بالعالم الخارجي. هذه الكتب التي ذكرت لكم قبل قليل وطلبت أن تحفظ، استمعت إلى أطفال في مالي في غرب إفريقيا أنا وزملائي يحفظون هذه الكتب حفظ الفاتحة بحمد الله تعالى. المدارس الأهلية السلفية انتشرت، وغير المسلمين من النصارى في تلك الأقطار اعترفوا بأن الإسلام الصحيح هو ذلك الذي يأتي من السعودية. لعلي ذكرت لكم قصة غريبة: داعية تخرج من الجامعة الإسلامية يعمل في بعض دول إفريقيا، اصطدم مع مشايخ الطرق إلى أن وصل الأمر إلى الحاكم العسكري المسيحي، مسيحي متعلم تعلم في أوروبا. وعند الاستجواب سأل الداعية أنه أين درس، فقال له درس في السعودية في المدينة النبوية، ليحمل شهادة نعم من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية والمشايخ، أين درستم؟ قالوا في بلدنا هذا. قال لهم اسمعوا، يقول هو وزملاؤه ذهبوا إلى أوروبا فدرسوا المسيحية هناك، فوجدوا أن بعض الطقوس التي يزاولها القساوسة في إفريقيا باطلة لا أصل لها. قال لهم أخشى أن يكون مفهومكم غير صحيح، ما دام جاء هذا من السعودية، أنتم رسولكم من السعودية، لأن السعودية في مفهوم حتى في عهد النبي هذا البلد السعودية عندهم، رسولكم من السعودية، ولد بمكة ودفن بالمدينة، وهذا أخذ الشهادة من المدينة التي دفن فيها نبيكم، الإسلام الصحيح هو الذي أتي من السعودية، إما أن تدرسوا عليه وإلا لا يأتيني منكم أحد بعد اليوم. انهدمت الصوفية على يد مسيحي، صدق قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هكذا الوهابية أو بالمفهوم الصحيح السلفية التي وصفها الرجل بالوهابية أنها ذهبت، لم تذهب ولكنها تسير سيرا هادئا في العالم بدون جعجعة وبدون الطبول والدفور، تسير هكذا تدخل البلاد وتفتح القلوب بالمستوى الشعبي. الدعوة السلفية عمت العالم إلا ما شاء الله، لا بالمستوى الرسمي، وكونها ذهبت عفى الله عن هذا القائل ويتوب عليه ويشرح صدره للحق، هذا كلام فقير جدا عليه هو. لست أدري هل الأرجح وهل من المصلحة ذكر هذا الشخص أو عدم ذكره، عندي تردد، لذلك أؤخر إلى وقت آخر. السؤال الثامن، أرجو أن توجهوا كلمة مختصرة إلى كل شاب يريد أن يكون داعية إلى الله تعالى على بصيرة، لأننا نلمس أن بعض الشباب لديه حب الدعوة ولكنه بكل أسف يدعو بطرق خاطئة. الجواب، طالما توجه الشباب إلى الدعوة وتركوا ذلك الضياع كما قال صاحب السؤال، هذا الاتجاه نفسه نشكر الله عليه ونشجعهم، ولكن ندلهم على الطريقة المثلى، العلم أولا، التعلم لتكون على بصيرة. الشاب الصغير لا ينبغي أن يحمله تحمسه وغيرته على الخوض في مجال الدعوة إلى الله وهو غير مسلح بسلاح العلم. نصيحتي لهؤلاء الشباب أن يجتهدوا في التحصيل بالطريقة التي شرحناها. في السؤال التاسع، يشكو السائل أن بعض الشباب ربما تأثروا ببعض الجماعات، أثرت فيهم بعض الجماعات فينالون من الدعوة السلفية والسلفيين، فما الحيلة؟ الحيلة أولا الدعوة الصالحة لهم، ثانيا العمل بالأسباب. من العمل بالأسباب أن تسعوا إلى إيجاد عدد كافٍ من المدرسين لمدينتكم، لأنها مدينة عظيمة لا يكفي مدرس أو مدرسين، ينبغي أن يتعاون الدعاة والمشايخ على نشر العقيدة وتصحيح المفاهيم لشبابنا في هذه المدينة. ولو أن كل واحد منا يقضي إجازته الأسبوعية في جدة موزعين على المساجد لعالجوا الكثير من مشاكل الشباب، فنسأل الله لنا ولهم التوفيق. في السؤال العاشر، هل الحكام الذين لا يحكمون بشرع الله تجب طاعتهم ومبايعتهم أم ماذا؟ وما هي نصيحتكم للشباب المسلم في غير هذا البلاد؟ وذكر عدة بلدان من البلدان العربية والإسلامية التي تحكم بالقوانين ولم تقتنع بالشريعة الإسلامية. هذا السؤال وارد. يوجد عدد كبير من الدول العربية والإسلامية في الجامعة الإسلامية وغيرها وفي الحرمين الشريفين يتفقهون، فنيتهم الإصلاح بعد العودة وبعد الرجوع إلى أوطانهم، ماذا يعملون؟ يعني بعض الشباب من الأفغانيين تخرجوا من الجامعة الإسلامية طلبوا مني أن أتعاون معهم لأنهم يريدون إيجاد جبهة إسلامية في أفغانستان، جبهة جديدة. قلت لهم لا، إذا أنشأتم جبهة، إنشاؤكم للجبهة الإسلامية إثارة في نفوس الخصوم ويستعدون لكم للقضاء عليكم. إذن الطريقة ما هي؟ طريقة التعليم. يرجعون إلى بلادهم فيفتحون مدارس تحفيظ القرآن والمدارس الابتدائية والمتوسطة إلى الثانوي على المنهج الذي يدرس في هذا البلد في مدارسنا، كما فعل الأفارقة والإخوان الذين في القارة الهندية. يبنون الرجال ويربون الشباب على هذا المنهج، ولا يتصلون بالحكام إلا بعد فترة، واتصالهم بأولئك الحكام يكون اتصالا سليما بعيدا عن الحزازات السياسية والمنافسة السياسية، بحيث لا يشعر أولئك الحكام أن هؤلاء الدعاة ينافسونهم لينزلوهم من كراسيهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد ألقى فضيلة الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي المدرس والموجه بالحرم النبوي محاضرة في مدينة جدة بعنوان كيف نربي شبابنا على الدعوة إلى الله بالطريقة المثلى، وكانت هذه المحاضرة في يوم الجمعة الأول من شهر جماد الثانية لعام 1445، ولقد تعرض فيها حفظه الله إلى الدعوة السلفية وكيف دعا السلف إلى الله تعالى، ومثل لذلك بدعوة الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع، ثم بيّن حفظه الله خطورة الانحراف عن طريق السلف في الدعوة إلى الله، كما حذر من الجماعات والفرق المعاصرة، ومثل لذلك بالدعوة السنوسية والدعوة المهدية ودعوة الإخوان المسلمين الحزبية الصوفية، وحذر أيضا من أساليب الحركيين الحزبيين وطرقهم الملتوية في التغرير بأبناء المسلمين. ولقد وردت مجموعة كبيرة من الأسئلة إلى الشيخ حفظه الله، خصص لها لقاء خاصة للإجابة على ما تيسر منها، وكان ذلك في اليوم التالي للمحاضرة. ولقد جعلنا عنوان هذا الشريط 27 سؤالا في الدعوة السلفية، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية لجدة فإن رقم هذا الشريط هو 45 فا على 76,103. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعنا بالأمس إلى محاضرة فضيلة الشيخ محمد أمان بن علي الجامي المدرس بالحرم النبوي بالمدينة النبوية حرسها الله تعالى، وقد كان موضوع المحاضرة بالأمس عن الدعوة إلى الله تعالى، وكان الشيخ قد بدأ الإجابة عن بعض الأسئلة مما ورد إليه بالأمس، وقد وعدنا حفظه الله وبارك في جهوده ونفعنا بعلمه أن يواصل بمشيئة الله تعالى هذه الليلة الإجابة على ما تبقى أو على ما تيسر مما تبقى من هذه الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلم الشيخ، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ستكون إن شاء الله الإجابات على هذه الأسئلة بعد أداء صلاة السنة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يا خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نواصل بتوفيق الله تعالى الإجابة على أسئلتكم التي وردت الليلة الماضية. سائل يستفسر عن دروس وعن درس الفتوى الحموية التي هذه الرسالة العظيمة التي بدأنا فيها ونحن لا نزال في مقدمتها. يسأل السائل عن تنظيم هذا الدرس، ومتى سيكون موعد الدرس، وفي أي يوم من أيام الأسبوع، ليتسنى الحضور لمن يرغب وتحصل الفائدة إن شاء الله. الجواب: بعد عودتي إن شاء الله إلى المدينة غدا أو بعد غد، سوف أنسق بين دروس المسجد النبوي وبين درسنا في هذا المسجد، حتى أبعث لكم الجدول بتوفيق الله تعالى. سائل آخر يسأل فيقول: ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها في العقيدة، في التفسير، في الحديث وعلومه، في الفقه؟ الجواب: أول رسالة أنصح بها لمن يريد أن يبدأ في طلب العلم أن يحفظ الأصول الثلاثة وأدلتها وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وشروط الصلاة نسخة جامعة لهذه المعلومات مع القواعد الأربعة، ويستحسن أن يحفظ أيضا شروط لا إله إلا الله ونواقض لا إله إلا الله. ينبغي أن يحفظ هذه المسائل حفظا جيدا، ثم يعرض على طلاب العلم ليأخذ العلم من أفواه الرجال لا من بطون الكتب. بعد هذا إن تيسر له أن يحفظ كشف الشبهات فحسن، ولكن الكتاب الذي لا بد منه أن يحفظ فيدرس طالب العلم في باب العقيدة خصوصا في توحيد العبادة وتوحيد الحاكمية بالأسلوب الجديد هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كتاب عظيم وهو عبارة عن الآيات المختارة من كتاب الله تعالى والأحاديث النبوية وآثار بعض أهل العلم، كتاب نفع الله به كثيرا، فننصح شبابنا أن يهتموا بهذا الكتاب حفظا وفهما وبالنظر في شروحه حتى يكونوا على يقين في هذا الباب، باب العقيدة. ثم بعد ذلك بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات، على الطالب الذي لديه نهمة شديدة في العلم أن يحفظ متن الواسطية أو أن يدرس فيفهم. ثم تلك الرسائل التي جمعت تحت عنوان مجموع فتاوي شيخ الإسلام، في هذا المجموع رسائل مهمة جدا ينبغي أن يدرسها طالب العلم، وإذا أراد أن يتوسع في كتاب مؤلف في باب الأسماء والصفات بتوسع عليه أن يدرس شرح الطحاوية، لأن صاحب شرح الطحاوية نقل كتابه كله أو جله من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكتب ابن كثير، كتاب جامع ومفيد. وأما بالنسبة للتفسير فينبغي أن يبدأ طالب العلم الصغير بتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، لأنه مختصر ومنهجه معروف، منهج سلفي. فإذا كان لديه اطلاع على فروع اللغة العربية وكان متمكنا من اللغة ووفق إلى مدرس ومفسر سلفي، عليه أن يدرس فتح القدير للشوكاني. وإنما تحفظت هذا التحفظ وشرطت هذا الشروط لأن الإمام الشوكاني على الرغم من سعة علمه وحسن تأليفه خصوصا في فتح القدير ونيل الأوطار لم يسلم من تأويل بعض نصوص الصفات لئلا ينطلي عليه هذا، ينبغي أن يختار المفسر السلفي فيدرس هذا الكتاب، لأنه يعينه على تذوق كتاب الله تعالى، إذ ينبهه على أوجه الإعراب وأحيانا على النكت البلاغية. ثم التفسير المشهور عندنا هو تفسير ابن كثير، لا بأس أن يدرس المختصرات التي اختصرت من هذا التفسير حتى يتوسع فيما بعد. وكل ذلك كما قلت لا ينبغي أن يكتفي طالب العلم بالمطالعة، بل لا بد من العرض على أهل العلم. وأما الحديث وعلومه، قبل أن ننتقل من التفسير ينبغي أن يدرس علوم التفسير أيضا. من علوم التفسير فن التجويد، ومن علوم التفسير فروع اللغة العربية، كلها من علوم التفسير. ثم يدرس في الحديث يحفظ المتون كما ذكرنا في الليلة الماضية، بدءا من الأربعين النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام، ثم ينظر في الشروح ويعرض هذه الكتب يدرسها على أهل الاختصاص. والفقه إن أراد التوسع طالب العلم ويطلع على خلافات أهل العلم الفرعية عليه أن يحفظ من كل مذهب من المذاهب الأربعة مثنا، وأن لا يعود نفسه التمسك بمذهب معين، لأن الفقه الصحيح هو ما درسه في عمدة الأحكام وبلوغ المرام فقه السنة وبعض كتب الإمام الشوكاني. شريطة كما قلت عدم التعصب لشخص معين أو لمذهب معين يكون هدفه طلب العلم. السائل يقول: ما هي نصيحة المجرد في طلب العلم والتحمل؟ مما نستفيد منكم إن شاء الله مع العلم بأننا لم نستفد من كل هذه الحركات إلا ضياع الوقت. الحمد لله الذي أنقذك طالما أدركت، لأن المرض إذا شخص عولج، وقد شخصت المرض فعالج. فالعلاج لطلب العلم والتجرد لطلب العلم على الطريقة التي أشرنا إليها. وهناك من هو أوسع مني علما وتجربة، لك أن تتصل بمشايخنا وزملائنا أهل العلم والفضل والاطلاع لتستفيد منهم. يقول السائل السؤال الثالث: بحكم تجربتكم وطلبكم للعلم، فهل طلب العلم وحفظ المتون والاشتغال بالفقه والبحث والقراء يتنافى مع الدعوة إلى الله؟ الجواب: أعتقد هذا السؤال ليس بحاجة إلى الجواب، الجواب سلبي. الصحيح هذه من أساليب ومن مقدمات الدعوة إلى الله، طلب العلم بهذه الطريقة، لأنك تهيئ نفسك لطلب العلم، تهيئ نفسك بطلب العلم للدعوة. الدعوة واجبة لكن على أهل البصيرة، هذه الطريقة هي التي تكسبك البصيرة والعلم حتى تدعو إلى الله. الدعوة إلى الله ليست بالأمر الهين حتى يخرج الإنسان من بيته يريد أن يدعو الناس إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو جاهل لم يتعلم، لا. كون نفسك بهذه الطريقة، فاطلب العلم ثم ادعو إلى الله. السؤال الرابع يقول السائل: ما رأيكم في من يقول إن هؤلاء الدعاة، لست أدري من هم المشار إليهم، إن هؤلاء الدعاة سوف يرجعون بالأمة إلى القرون القديمة مثل قرون الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، قرن الفتن، هكذا العبارة؟ الجواب: أسأل الله لي ولك العافية. الزمن الذي ظهر فيه وقام بالتجديد الإمام محمد بن عبد الوهاب، دعوته هي التي قضت على الفتن، قضت على القتال الذي كان يدور بين القبائل، قضت على الوثنية والشرك وعلى الحكم بغير ما أنزل الله، هذه من الفتن، وقضت على التفرق. وحصل بسبب هذه الدعوة المباركة في هذه الجزيرة الوحدة، الوحدة الإسلامية بين الأمة، وارتفعت راية التوحيد، وتمتع مجتمع هذا البلد بسلامة العقيدة والأمن والأمان والاستقرار والتمتع بحكم شريعة الله، حيث لا يحكم هذا المجتمع إلا شرع الله. هذا ما يدعو إليه هؤلاء الدعاة الذين أنت تشير إليهم، ما يريدون إلا الإصلاح، إلا النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أسأل الله لي ولك العافية، وأن يهدي قلبك حتى تفهم الفهم الصحيح. السؤال الخامس سؤال طويل جدا، يقول السائل: ذكرت دعوة الإخوان المسلمين ضمن الدعوات التي فشلت منذ قيامها، وأن دعوة الإخوان لها أكثر من نصف قرن وهي فاشلة، ولكني استمعت إلى أشرطة بعنوان لقاء مع مجلة المجتمع، أجري لقاء من رئيس المجلة مع طالب علم، فجاء في التحقيق أو في المقابلة السؤال عن دعوة الإخوان المسلمين، وقال طالب العلم الذي يناقش مع هذا الذي سئل عن دعوة الإخوان، قال: عن دعوة الإخوان ومؤسسها، لو لم يكن للشيخ حسن البنا رحمه الله من الفضل على الشباب المسلم سوى أنه أخرجهم من دور الملاهي والسينما ونحو ذلك كالمقاهي، وكتلهم وجمعهم على دعوة واحدة ألا وهي دعوة الإسلام، لو لم يكن من الفضل إلا هذا لكفاه فضلا وشرفا. هذا ما صرح به طالب علم كبير في مجلة المجتمع، وهذا الشخص عشت معه فترة من الزمن متجاورين ومتزامدين في العمل. الذي أعرفه منه خلاف ما ذكر الآن نتركه هو، فكلنا نعلم دعوة حسن البنا صحيح إنه أخرج الشباب التائهين من المقاهي ومن دور السينما، هذا شيء لا ينكر، يذكره كل من يعرف. لكن بعد أن أخرجهم من تلك الأمكنة، من تلك الأماكن، ماذا فعل معهم؟ هل دعاهم بأسلوب وبدعوة الأنبياء، أم نقلهم فجمعهم فتفرقوا على الطرق الصوفية كأنهم نقلهم من جاهلية إلى جاهلية، لم ينقلهم إلى المفهوم الصحيح للإسلام؟ وكان الشيخ نفسه له طريقة صوفية، هؤلاء الذين نقلهم من دور السينما إما اعتنقوا طريقته أو طرق أخرى، وهل دعوة الشيخ حسن البنا قضت على عبادة غير الله علنا في بلده؟ وهل أخرج الناس من الطواف بالأضرحة بضريح الحسين وزينب والبدوي؟ وهل أخرج الناس من الحكم الديمقراطي إلى حكم الله؟ هذا هو الشرف. لو كانت الدعوة جاءت هكذا تكون الدعوة الإسلامية الصحيحة. أما التجمع السياسي والحركات المنافسة للجماعات الأخرى والأحزاب الأخرى ويكتب على الغلاف الإسلام وليس في داخل الكتاب هذا الإسلام شيء آخر، حركة سياسية مزركشة ليست هذه دعوة إلى الإسلام. يعلم كل طالب علم درس مذكرته وما تحدث به عن نفسه من تجوله من ضريح إلى ضريح، هو نفسه يحدث عن نفسه تردده إلى بعض الأضرحة. إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان هو نفسه لم يصل من العلم ومعرفة والمفهوم الإسلام والمفهوم الصحيح للإسلام إلى مقاطعة الأضرحة ومحاربة من يطوف بها ودعوتهم وإرشادهم، بل ونفسه يفعل كما يفعل العوام، ماذا فعل بأصحاب الملاهي؟ هذا يذكرني ما تدعي الصوفية أنهم هم الذين أدخلوا الإسلام في القارة الإفريقية. ولرد في بعض محاضراتي على هذا السؤال الجواب إنهم نقلوا بعض الوثنيين من الأفارقة من عبادة الأشجار والأحجار إلى عبادة البشر، أخرجوهم من عبادة الجمادات إلى عبادة مشايخ الطرق. لا فرق بين أن يكون المعبود حجرا أو شجرا أو إنسانا أو جنيا أو ملكا، لأن العبادة لا تكون إلا لله. لذلك مثل هذه الدعوة لا ينبغي أن تنطلي على طلاب العلم، وأقول دائما لشبابنا كونوا على يقين في عقيدتكم حتى لا تلبس عليكم أو لا يلبس عليكم الأمر. كل إنسان بصير في باب العقيدة يعلم إن ذلك التصرف ليس من الدعوة الإسلامية في شيء. عفى الله عمن سر هذا التسريح وهو مستغرب جدا من مثله، وكان ينتقد هذه الجماعة انتقادا لاذعا عندما كنا معا في الجامعة الإسلامية، ويتهمهم بأنهم يحاربون السنة. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق. السؤال السادس، يقول السائل: الآن في الساحة الإسلامية ثلاث جماعات، جماعة الإخوان، جماعة أنصار السنة، جماعة التبليغ، أيهم أفضل؟ جزاك الله خيرا. وجزاك الله خيرا يصدق عليك قول الشاعر بالنسبة لهذه المقارنة بين السلفية وبين هذه الجماعات: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. المقارنة بين العصا والسيف يحط من قيمة السيف. أنصار السنة الذين تذكرهم هم السلفيون الذين تأثروا بهذه الدعوة المباركة، يقال لهم في بعض البلدان أنصار السنة وفي بعض الأذكار السلفيون وفي بعض الأذكار أهل الحديث في القارة الهندية. لا يجوز المقارنة بينهم وبين هذه الحركات الحديثة التي تجددت، لأن الدعوة السلفية هي المفهوم الصحيح للإسلام. المفهوم الصحيح للإسلام المفهوم السلفي. السلفية نسبة إلى السلف، السلف سلفنا الصالح هم الصحابة والتابعون وأئمة تابع التابعين كالأئمة الأربعة، وهم المعنيون بقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. عقيدة قديمة مأخوذة من كتاب الله تعالى على فهم السلف الصالح ليس بالمفهوم الجديد. تقارن بين من يسير على الجادة على الخط الأصيل بمن خرجوا إلى بنيات الطريق، لا مقارنة أبدا. هذه المقارنة ظلم، يجب أن تفهم إن أولئك الذين ذكرتهم هم محل دعوتنا، نحن ندعوهم ليرجعوا إلى الجادة ويبتعدوا عن بنيات الطريق لئلا يهلكوا. يجب أن نشفق عليهم وندعوهم إلى الجادة. أما أيهم أفضل غير وارد. السؤال السابع، ذكرت في المحاضرة لفظ الوهابية، ولقد استمعت إلى شريط لبعض طلاب العلم عنوانه نقاش سلفي تبليغي، قال فيه السلف الذي يناقش التبليغي أما الوهابية فما لي ولها، وقد عاش بينها معدودا منها فترة من الزمن، والشخص الأول نفسه الذي وصفته عاش مع من سماهم الوهابية. لفظة الوهابية لقب أطلقه أعداء الدعوة وخصوم الدعوة على أصحاب هذه الدعوة. لقد سمعتم ما ذكرت لكم في الليلة الماضية عندما بدا يشيع في العالم الوهابية والوهابيون، قال الملك عبد العزيز رحمه الله إن عقيدتنا ليست عقيدة جديدة، عقيدة السلف الصالح، ونحن نحترم الأئمة الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. كلاما هذا معناه راجي في مقدمة شرح الطهاوية طبعة الدكتور عبد الله التركي، كلام عظيم. الشاهد لفظة الوهابية أطلقها خصوم الدعوة على هذه الدعوة، والرجل يقول ما لي وله، لا بأس، أنا أنقذها ربما أكثر من غيري. عجبا، هل انتقدتها ونصحت أهلها عندما عشت بينهم سنتين أو ثلاث سنوات ولم يظهر منك شيء من هذا الاستنكار؟ لست أدري ما الذي حدث في الأمر. ثم يقول ما لنا وللوهابية هذه الدعوة ذهبت مع التاريخ، وهؤلاء السعوديين حسب الكتابة جرفتهم الدنيا وجرفتهم السياسة، نحن الآن أمام دعوة انتشرت في العالم الإسلامي رضي من رضي. هذا كلام ينقض آخره أوله. إذا كانت الوهابية كما زعمت ذهبت مع التاريخ وجرفتها السياسة والدنيا، من الذي نشر ما اعترفت به بأن الدعوة والإسلام أخذ ينتشر؟ على يد من؟ على يدك أنت وأيدي أتباعك الذين ينشرون الدعوة الإسلامية الآن في العالم، من هم تلاميذنا من أصحاب هذه الدعوة من خريجي جامعاتنا الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام وبعضهم جامعة أم القرى؟ الشاهد هم الذين درسوا المنهج السلفي الذي وصفته بأنه وهابي، والذي زعمت بأنه ذهب لم يذهب ولن يذهب، لأن الحق باطن. السلفية أو السلفيون هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي تدافع عن الحق وتقاتل دون الحق وتستميت في الدفاع عن الحق. وبحمد الله تعالى في هذا الوقت، على الرغم أننا نعيش في وقت الفتن، لكن سير الدعوة السلفية اليوم ملموس لمس اليد لكل من له اتصال بالعالم الخارجي. هذه الكتب التي ذكرت لكم قبل قليل وطلبت أن تحفظ، استمعت إلى أطفال في مالي في غرب إفريقيا أنا وزملائي يحفظون هذه الكتب حفظ الفاتحة بحمد الله تعالى. المدارس الأهلية السلفية انتشرت، وغير المسلمين من النصارى في تلك الأقطار اعترفوا بأن الإسلام الصحيح هو ذلك الذي يأتي من السعودية. لعلي ذكرت لكم قصة غريبة، داعية تخرج من الجامعة الإسلامية يعمل في بعض دول إفريقيا، اصطدم مع مشايخ الطرق إلى أن وصل الأمر إلى الحاكم العسكري المسيحي، مسيحي متعلم تعلم في أوروبا. وعند الاستجواب سأل الداعية أنه أين درس، فقال له درس في السعودية في المدينة النبوية ليحمل شهادة نعم من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والمشايخ أين درستم؟ قالوا في بلدنا هذا. قال لهم اسمعوا، يقول هو وزملاؤه ذهبوا إلى أوروبا فدرسوا المسيحية هناك، فوجدوا أن بعض الطقوس التي يزاولها القساوسة في إفريقيا باطلة لا أصل لها. قال لهم أخشى أن يكون مفهومكم غير صحيح ما دام جاء هذا من السعودية، أنتم رسولكم من السعودية، لأن السعودية في مفهوم حتى في عهد النبي هذا البلد سعودية عندهم، رسولكم من السعودية ولد بمكة ودفن بالمدينة، وهذا أخذ الشهادة من المدينة التي دفن فيها نبيكم. الإسلام الصحيح هو الذي أتى من السعودية، إما أن تدرسوا عليه وإلا لا يأتيني منكم أحد بعد اليوم. انهدمت الصوفية على يد مسيحي صدق قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هكذا الوهابية أو بالمفهوم الصحيح السلفية التي وصفها الرجل بالوهابية أنها ذهبت لم تذهب، ولكنها تسير سيرا هادئا في العالم بدون جعجعة وبدون الطبول والدفور، تسير هكذا تدخل البلاد وتفتح القلوب بالمستوى الشعبي. الدعوة السلفية عمت العالم إلا ما شاء الله، لا بالمستوى الرسمي. وكونها ذهبت عفى الله عن هذا القائل ويتوب عليه ويشرح صدره للحق، هذا كلام فقير جدا عليه هو. لست أدري هل الأرجح وهل من المصلحة ذكر هذا الشخص أو عدم ذكره، عندي تردد، لذلك أؤخر إلى وقت آخر. السؤال الثامن: أرجو أن توجهوا كلمة مختصرة إلى كل شاب يريد أن يكون داعية إلى الله تعالى على بصيرة، لأننا نلمس أن بعض الشباب لديه حب الدعوة ولكنه بكل أسف يدعو بطرق خاطئة. الجواب: طالما توجه الشباب إلى الدعوة وتركوا ذلك الضياع كما قال صاحب السؤال، هذا الاتجاه نفسه نشكر الله عليه ونشجعهم، ولكن ندلهم على الطريقة المثلى: العلم أولا، التعلم لتكون على بصيرة. الشاب الصغير لا ينبغي أن يحمله تحمسه وغيرته على الخوض في مجال الدعوة إلى الله وهو غير مسلح بسلاح العلم. نصيحتي لهؤلاء الشباب أن يجتهدوا في التحصيل بالطريقة التي شرحناها. في السؤال التاسع: يشكو السائل أن بعض الشباب ربما تأثروا ببعض الجماعات، أثرت فيهم بعض الجماعات فينالون من الدعوة السلفية والسلفيين، فما الحيلة؟ الحيلة أولا الدعوة الصالحة لهم، ثانيا العمل بالأسباب. من العمل بالأسباب أن تسعوا إلى إيجاد عدد كافٍ من المدرسين لمدينتكم، لأنها مدينة عظيمة لا يكفي مدرس أو مدرسين، ينبغي أن يتعاون الدعاة والمشايخ على نشر العقيدة وتصحيح المفاهيم لشبابنا في هذه المدينة. ولو أن كل واحد منا يقضي إجازته الأسبوعية في جدة موزعين على المساجد لعالجوا الكثير من مشاكل الشباب، فنسأل الله لنا ولهم التوفيق. في السؤال العاشر: هل الحكام الذين لا يحكمون بشرع الله تجب طاعتهم ومبايعتهم أم ماذا؟ وما هي نصيحتكم للشباب المسلم في غير هذا البلاد؟ وذكر عدة بلدان من البلدان العربية والإسلامية التي تحكم بالقوانين ولم تقتنع بالشريعة الإسلامية. هذا السؤال وارد، يوجد عدد كبير من الدول العربية والإسلامية في الجامعة الإسلامية وغيرها وفي الحرمين الشريفين يتفقهون، فنيتهم الإصلاح بعد العودة وبعد الرجوع إلى أوطانهم. ماذا يعملون؟ جاءني بعض الشباب من الأفغانيين تخرجوا من الجامعة الإسلامية، طلبوا مني أن أتعاون معهم لأنهم يريدون إيجاد جبهة إسلامية في أفغانستان، جبهة جديدة. قلت لهم لا، إذا أنشأتم جبهة، إنشاؤكم للجبهة الإسلامية إثارة في نفوس الخصوم ويستعدون لكم للقضاء عليكم. إذن الطريقة ما هي؟ طريقة التعليم. يرجعون إلى بلادهم فيفتحون مدارس تحفيظ القرآن والمدارس الابتدائية والمتوسطة إلى الثانوي على المنهج الذي يدرس في هذا البلد في مدارسنا، كما فعل الأفارقة والإخوان الذين في القارة الهندية. يبنون الرجال ويربون الشباب على هذا المنهج، ولا يتصلون بالحكام إلا بعد فترة، واتصالهم بأولئك الحكام يكون اتصالا سليما بعيدا عن الحزازات السياسية والمنافسة السياسية، بحيث لا يشعر أولئك الحكام أن هؤلاء الدعاة ينافسونهم لينزلوهم من كراسيهم